الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا نستمر في قراءتنا للكتاب شرح عمدة التعليقات على عمدة الأحكام. طبعا عمدة أحكام للمقدسي رحمه الله تعالى، والتعليقات التي بين أيدينا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 27 من جمادى الآخرة لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر الخامس لعام 13 و2000، وقد وقفنا على الحديث الثالث من العمدة. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويل للأعقاب من النار، سبب هذا أنه صلى الله عليه وسلم أدرك أصحابه وقد أرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون مستعجلين، فرأى أعقابهم تلوح لم يصبها الماء من شدة استعجالهم، فقال: ويل للأعقاب من النار. والأعقاب
هذا يسمى سبب ورود الحديث، كما أن القرآن سبب نزول الآيات، فإن الحديث له إيش؟ سبب ورود. ومعرفة السبب يعين على فهم المعنى، سواء سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث. كانوا في سفر وقد أدركتهم الصلاة، يعني أرهقتهم الصلاة، يعني أدركتهم الصلاة، وكان من حرصهم رضي الله عنهم أن يدركوا الصلاة في أول وقتها ويدركوا تكبيرة الإحرام، بخلاف حال كثير منا، حتى أن يؤثر عن كثير منا أن يقول كم بقي على الإقامة ولا يقول كم بقي على الأذان، فهذا تفوت ركعة وهذا تفوت ركعتان، وهذا يدرك التشهد وهذا يصلي جماعة ثانية، ويدخل في مسألة هل تكره أو تشرع. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين حرصا كبيرا على إدراك الصلاة من أولها وعلى إدراك تكبيرة الإحرام، وفي ذلك فضائل كثيرة. وقد أعجبني ما حدث به أحد المشايخ في الإفتاء في الزيارة الأخيرة، أن الشيخ بن باز رحمه الله عليه كان يقرأ عليه، وكان دائما يذهب إلى الصلاة قبل الأذان بعشر دقائق، يكون في المسجد صلاة الظهر أثناء الدوام أثناء العمل، ويقرأ عليه الشيخ اسمه عبد الله حكمي، يقول ذات يوم مع الشغل ويقرؤون في الفتاوى والعلم والوظيفة اللي ما هو في يعني في سهو ولعب، ومع ذلك يقول أن الشيخ عبد الحكمي مع القراءة ما انتبه وإلا الأذان يؤذن. يقول الشيخ بن باز قال: أذن يا شيخ عبد الله؟ قال: نعم الشيخ. وقام يكمل، قال الشيخ عبد الله: أذن؟ قال: نعم. قال: أذن وتقرأ؟ أذن وتقرأ؟ يقول غضب عليه الشيخ، كيف أذن خلاص؟ أذن الشيخ عبد الله تقرأ؟ لأنه معتاد هو إيش؟ يذهب إلى الصلاة قبل أذان، فيقول غضب: كيف أذن وما زلت تقرأ؟ يعني عاد كيف لو إنسان أذن وما زال يلعب في الواتساب ولا عند جروب ولا يرسل لهذا ولا يطلع هذا؟ أذن. وهذا يا أخوان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة أهله، إذا كان في حاجة أهله في البيت فإذا سمع نداء وثب. يقول رابعا: عائشة قالت: وثب ولم تقل قامة، وثب لحرصه على الصلاة. فالصحابة رضي الله عنهم حدث معهم في هذا الموقف أنهم أرهقتهم الصلاة، يعني أدركتهم وأرادوا أن يدركوا من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فربما بعضهم تساهل في الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته، شوف حد الرواة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. فقال بعض العلم فيه دلالة على إنكار المنكر بصوت عالي للتنبيه وتعليم الجاهل، وفيه التكرار حتى يفهم عنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، قالت إذا كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه، أو قالت من. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال وين العقاب من النار، وين العقاب من النار بأعلى صوته، ولا يلزم يكون أعلى صوته أنه لم يكن له أعلى من ذلك الصوت، وإنما المراد أنه تكلم وأنكر عليهم بصوت عالي حتى يعمهم بالفائدة وحتى يبلغهم كلامه صلاة ربي وسلامه عليه. العقاب مؤخرة القدم، والنبي عليه الصلاة والسلام لمناسبة رؤيته للعقاب تلوح، يعني لم يصبها ماء الوضوء، قال وين العقاب. ولا يعني هذا أن إنسان لو ترك مقدمة رجله أو بطن قدمه أنه لا يلحق هذا الوعيد، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقاب لأنه رأى العقاب لم يصبها ماء. وهذه العادة أن مؤخرة القدم قد يتساهل بها الناس من خلاف مقدمة القدم. وفي حديث عند الحاكم قال وين للعقاب وبطول الأقدام من النار. فإذا كان أيها الأخوة الكرام هذا الوعيد، لأن ويل كلمة الوعيد، هذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعقاب التي لم يمسها الماء ومن ثم لم يتم الوضوء، فكيف بمن ترك الصلاة؟ ماذا له؟ إذا الذي يفرط الوضوء توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل وقال ثلاثا بعصوته، فكيف بمن يترك الصلاة؟ وهذا الذي يذكر بنفسي وإياكم وحتى تستفيدوا منه لوعظ الناس وتذكيرهم وتعليمهم، استدلوا بمثل هذا. قل إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابي لبعض أصحابي ويل إلى عقابي من النار ورفع بها صوته مرتين ثلاث، لأنهم فرطوا بجزء من الوضوء بل بجزء من غسل القدم، ويل لهم، فكيف بمن لا يصلي؟ الذي لا يصلي لا نصيب له الإسلام. الذي قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكان يعاهد لمن دخل الإسلام على أن يصلوا، فيقول العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وظهر الحديث وهو من أقوى الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين التكاسل وبين الجحود. وهكذا ينبغي إذا أوردنا نصوص الوعيد أن لا نفصل فيها تفصيلا قد يضعف معناها وقد يضعف المراد منها، فالمراد منها الوعيد والتخويف والترهيب. إذا قلت لا ما لا ولكن قيل واختلفوا، الواحد يقول يعني آخر شيء يدخل الجنة، أي طيب الحمد لله ما دام آخر شيء يدخل الجنة. خاصة بعض الناس ما يدرك شدة عذاب الله عز وجل، ما يدرك بأن أهون أهل النار عذاب الرجل يوضع في أخمصيه في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ويظنه أشد أهل النار عذابا ولا هو أهونهم عذابا. الذي لا يصلي قول قوي وتسعفه ظاهر النصوص، لا حظ له بالإسلام، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول سبب إيش قالوا؟ قالوا لم نكن المصلين، مع أن في سياق الآيات وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين، لكن ذكر أول ما ذكر تركهم للصلاة فقالوا لم نكن المصلين. إذا كان الذي يسعى عن صلاته ويل له في قوله بقوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا كان المنافقون لا يصلون في بعض الأوقات، لاحظ يعني يصلون في بقية الأوقات. قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ويذكر الله إلا قليلا. منافق يقوم للصلاة وهو كسلان، مسلم لا يصلي البتة، لا يعرف القبلة، لا يتوضأ. إذا الذي يفرط الوضوء ويل له، فكيف بمن لا يتوضأ؟ والله أيها الأخوة الكرام نحن بحاجة ماسة أن نذكر أنفسنا والآخرين بأهمية الصلاة. الله يقول في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ها واتبعوا الشهوات. عامة من ينتهك حرمات الله عز وجل سواء المالية أو الاجتماعية أو الأخلاقية، تجدهم أبرز سماتهم تفريطهم بالصلاة. أما قال الله عز في كتابه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني من لم يصلي لا يجد ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، يقع في الفحشاء والمنكر حينئذ. فتذكروا هذا الحديث واستدلوا به عند المناسبة، وذكروا أنفسكم أول شيء، الواحد يذكر نفسه أول شيء، أن التفريط في الوضوء ويل له، بل التفريط في فرض من فروضه الرجلين، بل التفريط في جزء من غسل الرجلين ويل له، فكيف بمن فرط بغسل الرجلين، فكيف بمن لا يتوضأ، فكيف بمن لا يصلي. نعم
نعم. والأعقاب والعراقيب، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا لم يعف عن هذا في هذا فغيره أولى.
نعم، العقاب العراقيب وهي مؤخرة القدم، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني إذا كان الذي لا يغسل العقاب ويل له، فكيف بمن لا يغسل الرجلين؟ باب أولى أن ينطبق عليه هذا الوعيد، فكيف بمن لا يتوضأ، فكيف بمن لا يصلي. طيب كمل.
ويفهم من هذا وجوب الإسباغ وتعميم الأعضاء، وأن الإخلال
عندي وتتميم الأعضاء، عندك تعميم
وتتميم،
تتميم. طيب
ويفهم من هذا وجوب الإسباغ وتتميم الأعضاء، وأن الإخلال بهذا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد.
نعم واضح، كمل.
والإسباغ هو غسل المغسول لئلا يكون مسحا، واستيعاب العضو، ومسح الممسوح كله، وهو الرأس والجبيرة إذا ضرها الغسل ونحو ذلك.
طيب، الإسباغ جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة خطى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الإسباغ معناه إتمام الوضوء وتكميله، بحيث لا يترك ما فرض الغسل فلا يغسله أو يغسل بعضه، ولا يترك ما فرضه المسح لا يمسحه. فإسباغ الوضوء كما هو مرغب فيه وواجب، أن يتوضأ إنسان كما أمره الله عز وجل وكما جاء بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وشمت هذه الآية ذكر أربع فروض من فرائض الوضوء، وإن شئت قل أربع أركان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم هذا واحد، وأيديكم إلى المرافق هذا اثنان، وامسحوا برؤوسكم هذه ثلاثة، وأرجلكم بالفتح، أرجلكم إلى الكعبين. لما قال وأرجلكم بالفتح دل على أنه معطوف على مفتوح، أو لما قال أرجلكم بالفتح دل على أنه معطوف على منصوب، وهو وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهو مفعول به منصوب، الفعل اغسلوا، الفاعل الواو، فاغسلوا وجوهكم مفعول به منصوب. قال وأرجلكم معطوف على المنصوب وجوهكم، وجوهكم أيديكم أرجلكم. فدلت هذه الآية بنصها بقراءة النص على أن الفرض في الرجلين الغسل لا المسح، ولكن هذه الآية قرأت قراءة أخرى سبعية ثابتة بالجر: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أما أهل السنة والجماعة فلهم جواب على هذا، وأما الرافضة فليس لهم جواب على قراءة قراءة الفتح أرجلكم، ما لهم توجيه لها. نحن الحمد لله نؤمن بالقرآن كله، لا نؤمن ببعضه ونكفر ببعض، حتى بالقراءات الثابتة نؤمن، لا نتخير هذا دون هذا. ولذلك أهل السنة والجماعة قالوا هذه آية المائدة قراءة النص واضحة أن أرجلكم معطوف على وجوهكم، وقراءة الجر وجهوا بأكثر من توجيه. من ذلك قال: لأن الرجل لها حالتان، إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة بخف ونحوه. والأمر كذلك تارة تغسل وتارة تمسح، فإذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل وفيها قراءة النصب، وإذا كانت مستورة بخف ونحوه وقد لبسه على طهارة وبالشروط التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، فيشرع فيها ماذا؟ المسح. فقراءة الجر للمسح الخفين، وقراءة النصب لغسل الرجلين إذا كانتا إيش مكشوفتين. الحمد لله، واضح. كما أن في لغة العرب يطلق المسح على الغسل الخفيف، ولهذا الشواهد ذكرها للتفسير. وأيضا من حيث العربية يمكن أن هذا الجر سببه المجاورة، لأنه معطوف ويستحق الجر، ولكن سمع للعرب أنهم يجرون الكلمة، أو أن الكلمة تأخذ كلمة مجاورة لها وإن كانت يعني غير معطوفة عليها بالإعراب. ضربوا لهذا مثلا مشهور جدا، قالوا هذا جحر ضب خرب. الخرب ما هو؟ الجحر ولا الضب؟ الجحر، صح؟ وحق الصفة أن تتبع الموصوف في الحركة، فلم يقول القائل هذا جحر ضب خرب. لو قال خرب واضح، خرب صفة للمرفوع، جحر خرب، لكن قال هذا جحر ضب مضاف إليه مجرور، قال خرب. فكونه خرب ليس صفة للضب، فالضب ليس خرب، الضب يا حي يا ميت، أو يا سليم يا مثلا جريح ولا سقيم، لكن الخرب له الجحر. فهنا جر بالمجاورة فقالوا هذا جحر ضب خرب، مع أن الأصل أن يقال هذا جحر ضب خرب صفة للجحر. فأهل السنة وجهوا هذا، وأقوى التوجيهات أن هذه الآية بالجر المراد بها المسح الخفين، وبالنصب المراد بها غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين. أيهما أشهر، آية المائدة عند المسلمين أم غسل الرجلين عند عامة المسلمين؟ أي الأمرين أشهر؟ غسل الرجلين. فكل مكلف مسلم، ذكر أو أنثى، كبير صغير، متعلم غير متعلم، عربي أعجمي، يتوضؤون ويصلون. لكن ليس كل المسلمين يقرأ القرآن، فضلا أنه يقرأ سورة المائدة، فضلا أنه يقف على هذه الآية، فضلا أن يقرأها بالكسر. فعامة المسلمين يتوضؤون، يغسلون أرجلهم، لكن ليس غسل الرجلين عند عامة المسلمين من الصحابة إلى يوم هذا أشهر من آية المائدة. وما زال المسلمون بحمد الله يغسلون أرجلهم، والحديث دليل على وجوب غسل الرجلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصحابة لم يمس عقابهم الماء قال بأعلى صوته ويل العقابي من النار، فكيف بمن يعيش دهرا ويتوضأ ولا إيش ولا يغسل رجليه أبدا. لا شك هؤلاء وضوءهم باطل، صلاتهم باطلة، دينهم أصلا باطل، لا يؤمنون بسنة ولا بقرآن. لأن البدع يقولك لا السنة فيها موضوع مكذوب، من يقولنا صحيح، يمكن البخاري أخطأ، يمكن مسلم نسي، يمكن لا شبه. لكن لو جدلا سلمنا، طيب السنة لا تؤمن بها أصلا، أنتم غير مؤمنين، حتى بالقرآن، حتى بالقرآن ما تؤمنون. اليوم بفضل الله مقالي اللي نشر اليوم في الرد على واحد رافضي، يقول القرآن الحديث عرضها على القرآن، فإن قبلت وإلا أضرب بعرض الحائط، ويأتي بعريض موضوع أو مكذوبة، ما أنزل الله بهم سلطان، أسانيدها مظلمة، على أنها إذا ورد الحديث جاءك حديث عني فاعرضوا على القرآن، فإن وافق خذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط، حديث موضوع. طيب قلت له لنبدأ بتطبيق هذا الحديث على الحديث نفسه، فهذا الحديث اللي نعرضه على كتاب الله اللي هو إذا جاءكم حديث عني فاعرضوه على القرآن، فلو عرضنا هذا الحديث هو نفسه بدأنا به على القرآن وجدنا يخالف القرآن، الله عز وجل في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوا، ما قال فاعرضوه قال ما أتاكم فخذوا، يعني بدأنا بالحديث نفسه فعرضنا على كتاب الله وإلا به يخالف كتاب الله. ثم هل أنتم يا مبتدعة يا ضلال تؤمن بالقرآن؟ قلت له القرآن كم فيه من الآيات التي تنهى عن دعاء غير الله عز وجل؟ عشرات مئات الآيات التي تأمر بدعاء الله وحده وعبادة الله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله إلها آخر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنتم تدعون غير الله، دعاءكم لغير الله مخالف القرآن ولا لا؟ كيف تقولون حديث نعرض على القرآن؟ أنتم عقيدتكم عرضوا على القرآن تجدونها باطلة. أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل قد فقدتمه. والله يقول في كتابه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا السؤال من أضل؟ الجواب لا أحد أضل من هذا، الذي إلى يوم القيامة لو وقف يسأل ميتا يا فلان يا فلان يا فلان ما استجاب له ولا يدري عنه. وقلت لهم انظر إلى هؤلاء الذين يدعون الأموات، يدعون ميتا، أعني بذاك الحسين رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنهما، قلت قتل شهيدا مظلوما ما استطاع في حياته أن يذب عن نفسه بدليل أنه قتل، حي وعن نفسه وما استطاع أن يذب وما زال يبكون عليه لأنه قتل مظلوما، وهو كذلك هو شهيد وقتل مظلوم ومن سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه وعن أخيه ونحبه ونتقرب الله بحبهم، لكن دعاء من دون الله عز وجل. قيل وذكرتها اليوم في المقال أن رجل هداه الله للتوحيد، كيف اهتديت؟ قال نظرت هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل، يدعون مخلوقا قتل شهيدا مظلوما ما استطاع أن يذب عن نفسه في حياته، فكيف يستجيب للدعوات في جميع الأوقات وفي جميع القارات وأقبل الناس الحاجات؟ يعني هذا الحسين رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، يعني رافضي هندي يقول له يا حسين، رافضي إيراني يقول له يا حسين، رافضي عراقي يقول يا حسين، رافضي لبناني يقول يا حسين، رافضي مؤخرا أفريقي يقول يا حسين، أمريكي يقول يا حسين، في البوسنة هناك حسين. شنو الحسين اللي يعرف اللغات كلها وجميع القارات، ليل نهار بكربلة بأفريقيا أي وقت تقول له يا حسين وأبشر بالخير، يعرف اللغات كلها واستجيب في جميع الأوقات وهو ميت تحت الأرض ما استطاع أن يدافع عن نفسه في حياته، فكيف يستجيب لجميع اللغات وعبر جميع القارات وفي جميع الأوقات ويأخذ جميع الحاجات؟ شنو تبي بس؟ قلت له فما أبقى لرب الأرض والسماوات؟ إيش بقي؟ شوف يقولك لا ما نأخذ بالسنة نأخذ بالقرآن. أنت تأخذ بالقرآن؟ والله ما تأخذ بالقرآن، وإلا بهم لا قرآن ولا سنة ولا عقيدة ولا دين. ثم يأتي وينصب مسائل خلافية فقهية، أنتم تغسلون الرجل مع أن الله يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لكن نحن دائما يا أخوان ندافع ونهاجم، ما يصلح فقط رد الشبهات رد الشبهات، لا، قل تعال وأنت وين أصل التوحيد عندك؟ أين أنت من قول الله إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين أنت من قول تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أين أنت من قول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي؟ ما قال ادعوا أوليائي، ما قال ادعوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال ادعوا رسول الله، بل هؤلاء الذين يدعون من دون الله هم أنفسهم يدعون الله ويرجون الله ويخافون الله. فلا بد أن نعرف هذا جيدا، هذا الجواب على الآية، وهذا حكم الله عز وجل في الوضوء، يجب غسل الرجل ألا يهم كما يدعي هؤلاء بأن إيش الفرض في الرجل المسح ليس الغسل، بل هو الغسل وهو متواتر من عمل المسلمين وفي قراءة النصب وفي الأحاديث الكثيرة المتواترة، ومن هذا الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار. كمل. أحسن
الله إليك. قال وإذا كان التفريط مذموما فكذلك الإفراط والوسواس مذموم.
التفريط مذموم كذلك الإفراط يجي واحد يغسل رجله 50 مرة يقول عشان أتأكد يتذكر ويل العقاب ويل العقاب، يأخذ له ربع ساعة على الرجل واحدة وترس ربع ساعة، هذا أيضا مذموم. بل قد تكون هذه، انتبهوا لهذا الأمر المهم الجلل، قد تكون هذه الغسلات المتكررة طاعة للشيطان عبادة له من دون الله، عبادة له من دون الله. من أمرك بهذا؟ الشيطان. على ما قالوا كل ما قال الشيطان شيء قال سم، شمعت سم يعني ابشر وراك، كل ما يقول الشيطان تقول بعد مرة بعد مرة تكرم عينك حاضرين، وثلاثة وأربعة وخمس وعشر، إيش هذا؟ الشيطان يأمرك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك. وقد ذكرت لكم مرارا أن شخصا ما كان يوسوس وفي الوضوء وتبتل ثيابه بالماء واستغرق ما يقارب نص ساعة للوضوء لصلاة واحدة ثم اختفى من الزد، وناصحته كثيرا، فرأيت ذات يوم وإلا ما شاء الله بكتب وينك عسى ما، قال أبشرك تركت الصلاة وارتحت. يا سلام، تركت الصلاة تضحكون؟ والله هذا أمر مبكي، لو بكيتم لكان أولى. ترك الصلاة والعياذ بالله، يقول ارتحت إلا استجاب للشيطان. أمر الوسواس خطير جدا، وما منا من أحد إلا ويرد عليه الوسواس، لا ما يسلم أحد، لأن الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، ما قال لبعضكم لكم، فهو وسواس يوسوسك في وضوءك في عقيدتك في زواجك في بناتك في أبنائك في صداقتك في على طول. حتى ذكر أنه ربما يسمعك الكلمة على غير وجهها، يمكن واحد يقول كيف حالك، يسمعك يا يقول إيه إنك قاعد يستهزئ فيك، لا لا ترى مو قصده كيف حالك، هو يستهزئ فيك يفهمك إياها. تريث، لا تستعجل، لا تستعجل، الشيطان عدو. فهنا سطر جميل قال إذا كان التفريط مذموما فكذلك الإفراط والوسواس مذموم، لا تتجاوز، وإنما عليك السنة، لا تزيد ولا تنقص. وقيل الزيادة في العبادة كالنقص فيها، استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. طيب، طبعا قد يكون في أشياء فاتتنا من الحديث، ننتقل الحديث اللي بعده.
الحديث الرابع، قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنفر، ومن استجبر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء إلى آخره فيه دليل على وجوب الاستنشاق كما هو مذهب الجمهور، ولا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق، لكن اختلف في وجوبهما. الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث وجوبهما كما هو مذهب الجمهور.
وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر الأصل ما يقتضي الوجوب، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق وهو إدخال الماء في الأنف والاستنثار هو إخراجه، والأمر يقتضي الوجوب، فقيل هذا دليل على وجوب الاستنشاق والاستنثار. المضمضة أيضا جاء في حديث قال مضمض، وجاء في الصحيحين في الكتاب نفسه يرد معه إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق من كف واحدة، فما في شيء اسمه مضمض وحدها ولا استنشق وحده، وإنما من كف واحدة. يقول جمهور أهل العلم على الوجوب، ودليل الوجوب هذا الحديث وغيره مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه قط أنه توضأ وترك المضمضة والاستنشاق. فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب، لكن الأمر يدل على الوجوب. وقوله الجمهور يعني هناك من قال باستحباب المضمضة والاستنشاق، مع أن الراجح الوجوب. فما وجه من قال بالاستحباب؟ قال لأن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الآية ليس فيها المضمضة ولا استنشاق، فمن أخذ بالآية واستقام على أمر الله وقد امتثل أمر الله غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه. أين المنظور استنشاق في الآية؟ أول نحن يا أخوان أهل حديث، وإنما قلنا أهل حديث لما؟ لأننا بالإضافة للقرآن نأخذ بالحديث، فنمتاز عن غيرنا أن نأخذ إيش؟ بالحديث، وإلا القرآن حتى الروافض يقولون نأخذ بالقرآن. وذاك أهل البدع يعيبون على السنة أنهم يأخذون بالحديث، ونحن يكفينا فخر أننا نأخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مع القرآن. فمن قال أن الأحكام تؤخذ من القرآن فحسب؟ بل هي تؤخذ من القرآن والسنة، فما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما أمر الله به، بل الأخذ بالقرآن يقتضي الأخذ بالسنة، لأن الله يقول في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله في القرآن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول الله في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من أمر الله، حتى لو لم يرد في القرآن غسل المضمض والاستنشاق، لكن ورد في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والشيخ الألباني له كلمة جميلة مأثورة يقول لو قيل يستغنى بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب، ولا أقول صوابا، يقول ولا أقول صواب، أقرب الصواب ممن يقول إيش نأخذ بالقرآن دون السنة. لما؟ لأن عامة التفصيلات في أحكام شرع الله أين؟ في السنة ولا في القرآن؟ في السنة. فهؤلاء على باطل كبير، يقول خلاص الآية ليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق، طيب الأحاديث فيها ذكر المضمضة والاستنشاق بل والأمر بهما. ثم الآية فيها المضمضة والاستنشاق، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم أين؟ من الوجه. فمقتضى امتثال أمر الله اغسلوا وجوهكم أن تتمضمض واستنشق. قالوا ولكن المراد الوجوه، يعني ظاهر الوجه، والمضمض والاستنشاق داخل الفم وداخل الأنف، هذا ليس من ظاهر الوجه، غير لهم من الوجه، بدليل أن الصائم لو تمضمض لا يفسد صومه، بينما لو ابتلع الماء لفسد صومه، مما يدل على ماذا؟ أن الفم ما من الجوف ولا من ظاهر؟ من ظاهر. وأن الطفل لو رضع ولم يبتلع الحليب وخمس مرات يرضع ولكن لا يبتلعه لا تثبت أحكام الرضاعة. وأن من وضع الخمر في فمه ثم لفظه لا يقام عليه عقوبة شارب الخمر، لأنه أصلا ما شربه، وإن كان يعزر ممكن يعزر، تعال من اللي يقول ما شربت، لا خرجت تعال أعطت شم زلدة عشان ما نفتح باب يقول ولا مضمض فيه ما شربت، لا. المهم أن هذا يدل على ماذا؟ على أن الفم والأنف من ظاهر الوجه لا من باطن لا من الجوف، ولذلك تدخل المضمضة ويدخل الاستنشاق في عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. كمل.
وفيه دليل على مشروعية الاستجمار واستحباب قطعه على وتر.
بالنسبة للمضمضة والاستنشاق اذكر بعض الأحكام. الاستنشاق إدخال الماء وجذبه مع شيء من النفس على قد استطاع، يستحب فيه المبالغة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، يعني إذا كنت صائم لا تبالغ، يعني إذا كنت مفطرا تبالغ. ويستحب أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة للمضمضة والاستنشاق. والمضمضة إدخال ماء في الفم وتحريكه حتى تحصل منه الفائدة للتنظيف الفم وتعقيمه، ثم أخرج الماء، لو ما أخرج الماء وابتلعه تمت المضمضة. يستحب أن يكون أخذ الماء باليمين وأن يكون الاستنثار بالشمال، وجاء في هذا الحديث علي أنه يستنثر بالشمال. يستحب التثليث ويجزئ مرة واحدة، وعظم المرة مرتين، والكمال التثليث ثلاث مرات. تأتي بعض التفسير بعض الكلمات في الشرح. نعم،
فيه دليل على مشروعية الاستجمار واستحبام قطعه على وتر، لكن ورد أنه لا يجزئ دون ثلاث، فعلى هذا إذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإن أنقى بست زاد سابعة، وهكذا. وفيه على أنه يكفي وحده، لكن إذا استجمر ثم استنجى بالماء كان أكمل وأفضل، ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الإنقاء إلا الروث والعظم والمحترم، فيحرم الاستجمار بها.
طيب، يقول: وفيه دليل على مشروعية الاستجمار. الاستجمار يعني طلب الجمار، لأن السين والتاء للطلب، استجمار طلب الجمار، وهي الحصيات أو الأحجار التي تستعمل في، بس ما في مكان يقول قربوا، في مكان تقربون؟ ما في، خلاص خاف ضايقهم. الاستجمار طلب الجمار، وهي الأحجار، ليتمسح بها حتى إيش؟ ينقي المكان، مكان الخارج. هذا الباب يسمى باب الاستنجاء، ويسمى باب الاستجمار، ويسمى الاستطابة، كلها أبواب أو تسميات لباب واحد، وهو إزالة النجو وهو الخارج تطهيرا وإزالة للنجاسة. يقول: فيه دليل على مشروعية الاستجمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ومن استجمر فليوتر. قال: واستحباب قطع على وتر. الوتر ضد الشفع، فبالعداد الوتر الواحد وتر، الثلاثة وتر، الخمسة وتر، السبعة وتر، التسعة وتر، الشفع اثنان أربعة ستة ثمانية، هذا اسمه الشفع. هنا في مسألة، وهو أن تكون على وتر، يعني بحجر واحد أو بثلاثة أو بخمسة أو بسبعة، لو أخذنا بها الحديث أن يكون على وتر، حتى لو حصل الإنقاء بمثلا بحجرين تضيف ثالث الإيتار، حصل الإنقاء بثلاثة خلاص يجزئ، هو وتر. حصل الإنقاء بأربع حجر، بأربع أحجار، تضيف خامسة للإيتار. جاء حديث سلمان في صحيح مسلم: وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فصار هنا لابد من الجمع بين التثليث والإيتار. فلو أن شخصا ما استنجى بحجر واحد وحصل إنقاء، ماذا يلزم؟ هذا حصل الإيتار لكن ما حصل التثليث، فملزم أن يضيف ماذا؟ ثانية وثالثة، حتى يحصل يجمع بين الإيتار والتثليث. لو أنقى بحجرين بقي عليه أن يتم الثالث حتى إيش؟ للإيتار والتثليث. بحجر واحد إيش ناقصه؟ ماذا ينقصه بحجر واحد؟ التثليث. أنقى بحجرين ينقصه أمران، ما هما؟ الإيتار والتثليث. طيب، واحد أنقى بأربع أحجار، ماذا ينقصه؟ الإيتار. صحيح أنه حصل له التثليث لكن إيش؟ يلزمه الإيتار. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن استجمر فليوتر. ظاهره الوجوب، لأن قال فليوتر. هذا فليوتر فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ لا، مضارع. يوتر كيفك، هو كيف يقول أنا مضارع؟ معنى ها يقول أنه مضارع، يقول أنه أمر عفوا، وهو مضارع ولا لا؟ والله مضارع. هو فعل مضارع لكن دخلت عليه لام الأمر فعطته معنى الأمر. فليوتر، ها، يوتر فعل مضارع، أوتر، أوتر هذا أمر، لكن يوتر مضارع لكن دخلت عليه لام الأمر فعطته معنى الأمر. والأمر يكون إما بفعل أمر أو بفعل مضارع دخلت عليه لام الأمر، أو بكلمة واجب أو بكلمة فرضة أو بحرف الجر على، ولله على الناس حج البيت، له صيغ، أو ذكر وعيد لمن تركه، هذا دليل على الأمر. طيب، قال: ومن استدمر فليوتر. فلما قال فليوتر وهذا فعل مضارع دقت عليه من أمر فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن الإيتار واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. يقول إلا أنه لا يجزئ دون الثلاث، فعلى هذا إذا أنقى بأربع زاد خامسة، لما خامسة للإيتار، وإن أنقى بست زاد سابعة، وهكذا. وفيه على أنه يكفي وحده، يعني استجمار من غير ماء. وكان السابقون قلما من يستجمر أصلا، من يستنجي بالماء، يكتفون بالأحجار أصلا، حتى وقع الخلاف في الصدر الأول بين بعض الفقهاء، فبعضهم يقول الرجل لا يستنجي بالماء أصلا، هذا فعل النساء. الحمد لله أن هذا إيش اندثر القول هذا، كان كل مسجد لازم تحط لك إيش كم سطل حصى، وفعل النساء ما يصير بالماء، مشكلة. لكن الصحيح أن الاستنجاء يكون بالماء لا بس به، وفي حديث الصحيحين فيستنجي بالماء، حديث أنس فيستنجي بالماء، وربما يأتي هنا. فبعض العلم استحب أن يتبع ماذا بماذا؟ أن يتبع الاستجمار بالحجارة يتبعه بالماء، يعني يجمع بين الأمرين. وبعضهم يقول إن لم تستجمر بالحجر لا يزال النتن بيدي، لازم هو شيء أزيله بشيء، بحجر أو ما يقوم مقامه، ثم الماء إذا درت تستعمل الماء. لكن الصحيح أن يجزئ هذا وحده وهذا وحده، والأفضل أن لا يباشر النجاسة بيده، يزيلها بشيء ثم بالماء. إذا استجمر بالحجارة دون أن يستنجي بالماء يبقى يسير النجاسة وهو معفو عنه. معلوم بأن الحجر هذا مهما إنسان تمسح به لن يزيل النجاسة، يقطعها كما إيش لو استنجى بالماء. فيدل هذا على أنه يبقى يسير النجاسة، كيف ولازم ماء ويجوز بدون ماء، إذن هذا دليل على أنه يسير النجاسة إيش معفو عنه الحمد لله. يقول وفيه على أنه يكفي وحده، لكن إذا استجمر ثم استنجى بالماء كان أكمل وأفضل. جاء في حديث ضعيف أن لما نزل قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن بعض قال يعني نزلت فيكم هذه الآية يا أهل قباء فماذا تصنعون، أو النبي عليه الصلاة والسلام سألهم أو واحد سألهم، لكن الحديث ضعيف. قالوا نتبع الماء الحجارة، يعني استعمل الحجارة ثم الماء، لكن هذا لا يصح. يقول ويجزي الاستجمار بكل ما يحصل به الإنقاء، يعني ليس بالضرورة أن يكون بأحجار، لأن أصلا إزالة النجاسة أمر تعبدي ولا أمر معقول المعنى؟ أول شيء إيش الفرق بين معقول المعنى والتعبدي، عشان نقول لك هو معقول المعنى ولا تعبدي، صح؟ عشان عرفت من عيونك أنت مو فاهم الفرق بين التعبدي والمعقول المعنى. معقول المعنى ما يدرك بالعقل، تعبدي إنما تعبدنا الله أن نظهر عبودية له بأن نفعل كذا وكذا. فلو قالك القائل لماذا صلاة العصر أربع ركعات وصلاة المغرب ثلاث ركعات، ليه هذه أربعة هي ثلاث؟ تقول الأمر تعبدي. لماذا نمسح الرأس في الوضوء؟ الإنسان يخرج ريح من دبره يتوضى يمسح رأسه، الريح خرج من مكان والوضوء من مكان، لما؟ قل الأمر تعبدي. فما كان لا يعقل معناه سوى أن الله عز وجل أراد من عباده أن يمتثلوا أمره ويتقرب إليه ويعبدوه بما أمرهم به، يقال عنه أمر تعبدي. وما كان من أمر أو نهي يدرك حكمته ويدرك بالعقل لماذا أمرنا بكذا ولماذا نهي عن كذا، يقال عنه إيش أمر معقول المعنى. نحتاج هذا متى؟ إذا جاءت النصوص بأمر أو بنهي، إن كان تعبديا فلا يسعنا إلا أن نمتثله ونتعبد الله به دون أن نقول لما أمرنا، وإذا لم يحصل كذا هل تغير الحكم أو لا تغير الحكم. أما إذا كان الأمر معقول المعنى فننظر، فإن الحكم يدور مع علته وجودا أو عدم، يعني وجد العلة التي من أجلها جاء الحكم، وجد الحكم انتفت العلة انتفى الحكم. وذاك أضرب لكم مثلا لأمر معقول المعنى مشهور جدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، ثلاثة في مجلس واحد لا يتناجى اثنان دون الآخر، قال فإن ذلك يحزنه. شوف علل عليه الصلاة والسلام لما لا يتناجى اثنان دون الآخر، هذا يصير في نفسه يحزن ويحزن. ما أنا مكافئ أسمع كلامكم أو أنكم تقصدوني أو أن تأمروا علي أو إلى آخره. فصار هذا الأمر إيش؟ معقول المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن ذاك يحزنه. لكن أفرض أن الشخص فلان يدري أن إيش راح أقول أنا، وراح أكلمه عشان ما أحرج قدامك وراح أتكلم، وهذا راضي قال معلش، حتى جاء بحيث حتى يستأذن تسمح له كلمة بينه وبين الموضوع، يقول تفضل احنا ثلاثة فقط. أو تنادي واحد رابع يا فلان حياك اجلس اشرب القهوة، عشان سنة أربعة، عشان ايش نخرج من حديث لا يتنادى اثنان دون الآخر، الآن مو ليس دون الآخر دون اثنين. فهذا أمر يعقل، هل حكم يعقل معناه ولا لا؟ يعقل معناه، وذاك ممكن يقاس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتنادى اثنان دون الآخر، ما قال لا يتراطن اثنان دون الآخر. فلو كنا ثلاثة تراطنت أنا وياه بلغة لا يحسنها الثالث بصوت عالي، قال ما تناجينا، فأخذ يرطن وياه. هذا قال شو تقولون أنتم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الآخر. قال ما تناجيت، تكلم بصوت عالي، قال نفس الشيء، ناجيته بالعربي ولا رطنت معه بالجهر، المهم أني أنا ما أفهم ويمكن تقصدوني. هنا إيش قال بعض العلم؟ إذا لا يجوز أن يتراطن اثنان دون الآخر، لأن هذا أيضا يحزنه. ولذلك كثير من الناس إذا راح مثلا مكان يتعامل مع عمال لا يتكلم بالعربية، فيقول له كم ولا ما كم، تقرط مع صاحبة كذاك الشك إنه قاعد ها تأمروا عليه الظاهر، شوف مع أنه رافع صوته، لكن صح رافع صوتك لكن ما أفهم ما تقول، فإن ذاك يحزنه. فالعلة موجودة، فيمكن أن يقال لا يتراطن اثنان دون الآخر فإن ذاك يحزنه، صحيح قياسا على لا يتنادى اثنان دون الآخر فإن ذاك يحزنه. نعود الآن إلى الاستجمار، إزالة النجاسة بالأحجار بالجمار، هل هو أمر تعبدي ولا معقول المعنى؟ لو كان تعبديا فلا يجوز أن تستجمر إلا بأحجار. فلو أراد أحد أن يستنجي بأوراق بمناديل بخرق بخشب، لا ألا جمار ألا أحجار. لكن لو كان الأمر معقول المعنى فيقول هو المقصود إزالة النجاسة، سواء زلتها بحجر ولا بورق ولا بخرق، المهم تزيل النجاسة. فالآن السؤال والجواب عندك، الاستجمار إزالة النجاسة هل هو أمر تعبدي ولا معقول المعنى؟ يا سلام، معقول المعنى. فلذلك قال الفقهاء يجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الإنقاء، ومما يدل على أن الاستجمار أو الاستنجاء أو إزالة النجاسة تحصل بكل ما يحصل به الإنقاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأشياء محدودة، الروث والعظم. فلو كان لا يجوز إلا بالأحجار لما كان في داعي ينص على إيش؟ ينهى عن الاستنجاء بالروث وبالعظم، صح؟ لكن خلاص كل شيء، لا روث ولا عظم ولا خشب ولا ورق ولا، لكن لما نص بالنهي عن الاستنجاء بالروث والعظم دل على أن يجوز الاستنجاء بكل ما يحصل للنقاء إلا الروث والعظم. يقول إلا الروث والعظم، وجاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء وألا نستنجي بروث ولا عظم، وعلل ذاك عليه الصلاة والسلام أن الروث طعام دواب الجن، فحتى لا يلوث عليهم لا يستنجبه، والروث هو فضلات الحيوانات، وأن العظم طعام الجن، طعام إخوانكم من الجن، لأن الجن لما اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام سألوه طعاما ما الذي يجوز لهم، فقال عليه الصلاة والسلام كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. هذا الجن حياتهم الخاصة، أي عظم ذكر اسم الله عليه هم يأكلون يجدون عليه لحما وافرا، والله على كل شيء قدير. طيب إذن حتى لا يلوث لا على دواب الجن ولا على طعام الجن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظم. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتي بثلاث أحجار ليستنجي بها، فالتمس فوجد حجرين وروثة حمار، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها ركس يعني نجس، فتكون روث الحمار داخل في عموم النهي من استنجاء الروث، وفيه أيضا نهي خاص أنه ركس يعني نجس. يقول الشيخ والمحترم يعني والشيء المحترم لا يستنجى به، الشيء المحترم لا يستنجى به، يضرب مثال على ذلك أوراق الكتب كتب العلم، ما يروح واحد إيش يستنجي بأوراق كتب العلم لأنها محترمة. طيب الاستنجاء بأوراق المصحف والعياذ بالله كفر، وهذا مما يأمر به الشياطين السحرة. السحرة إذا سمعت أن شخص ما يقول ائت بمصحف واستنجي به أو تبول عليه أو ضع مصحفين واجلس عليهما واقضي حاجة، اعرف هذا إيش من الكفر الذي تأمر به الشياطين حتى تتسخر للساحر فيسحرون له والعياذ بالله. قال فيحترم الاستجمار بها. طيب كمل
قوله وإذا قام أحدكم إلى آخره في الإرشاد إلى كمال النظافة، ثم ذكر العلة فقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، واستدل بعضهم بهذا على أن الماء إذا غمست فيه يد القائم
إذا غمست إذا غمست فيه
على أن الماء إذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل ناقض للوضوء يكون طاهرا غير مطهر، وليس في الحديث دلالة على هذا. واستدل بعضهم بهذا أيضا على أنه ينجس وليس فيه دلالة على هذا أيضا. واستدل بعضهم بقوله لا يدري أين باتت يده على أن هذا خاص بنوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، ولكن الصحيح أنه عام لنوم الليل والنهار، لأن العلة التي ذكر الشارع موجودة فيها، ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل إلى أن قالوا هذا تعبدي لا نفهم علته، ولكن والحمد لله قد نبه صلى الله عليه وسلم على العلة لأنه لا يدري أين باتت يده، فإنها مظنة مباشرة الوسخ أو النجاسة. وإذا كان
مباشرتها للنجاسة أو الوسخ السطر البعد كمل. وإذا كان
هذا فيما هو مظنة مباشرتها للنجاسة أو الوسخ، فإذا تحقق ذلك فمن باب أولى وأحرى.
طيب تتمت هذا الحديث في هذا الحكم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. هذا فيما إذا كان عنده إناء يتوضأ منه، فإنه قبل أن يدخل يديه في الإناء يغسل يديه خارج الإناء كم؟ ثلاثة. لكن هذا متى؟ إذا كان قد استيقظ من نوم. وأي نوم؟ بعضهم قال نوم الليل خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون الليل، والنهار قيلولة، في الليل بيتوتة بيات. فلما قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال بعضهم هذا إذن الحكم أنك ما تدخل يديك في الإناء قبل تغسل مخارجنا ثلاثا خاص بمن استيقظ من نوم الليل. بعضهم قال لا، وإنما قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده خرج وخرج الغالب، الناس تنام بالنهار أكثر من بالليل أكثر من النهار، وجعلنا النوم سباتا. فالله عز وجل يعني هيئ الليل للسبات والنوم، والناس غالب ينام بالليل أكثر من نومهم في النهار، فخرج مخرج الغالب، لا أن هذا الحكم تغسل يديك خارج الإناء ثلاثا قبل أن تغمسهما في الإناء من نوم الليل دون نوم النهار. هذا هو الراجح أن أي نوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري. وهذا يحصل أن ماذا يا إخوان؟ أيضا إذا بالنهار أيضا لا يدري، إذا بالليل لا يدري أين بطشت يده أين وقعت يده، كذلك في نوم النهار أيضا نام لا يدري. يقول فيه الإرشاد إلى كمال النظافة، لأن قد يكون في اليد نجاسة أو وسخ أو قذارة، فقبل أن أدخلهما في الإناء قبل أن أقسم خارج الإناء أدى إلى تنجيس أو تقذير أو تلويث الماء. فإرشادا للنظافة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين اليدين خارج الإناء ثلاثا قبل أدخالهما وغمسهما في الإناء. ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى إيش؟ يعني ذكر العلة أو الحكمة من النهي. قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واستدل بعضهم بهذا على أن الماء إذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل الناقض الوضوء يكون طاهرا غير مطهر. بعض الفقهاء منهم الحنابلة قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. فالطهور عندهم ما كان طاهرا بنفسه مطهرا لغيره، فهو بنفسه طاهر وهو يرفع الحدث ويزيل النجس فسمي طهور. وأما الطاهر فما كان بنفسه طاهر لكن لا يصلح لأن يرفع الحدث، يعني لو توضأ إنسان بماء مستعمل أو غمس أحد يديه فيه وقد استيقظ من النوم فيكون سلب هذا الماء الطهورية، فيبقى هذا الطاهر لكن ليس بطهور. ما هو الماء الطاهر عندهم وليس بطهور؟ قالوا: إما ماء استعمل في رفع حدث كما هو يتوضأ الماء المتساقط في طست في إناء، هذا استعمل في رفع حدث، واحد يتوضأ هو ارتفع حدثه فالماء المتساقط من رفع الحدث هذا طاهر ليس بطهور. أو أحد استيقظ من النوم قبل أن يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا ذهب وغمس يديه فيصبح هذا الماء طاهر وليس بطهور. أو خلت به امرأة في ماء، امرأة واحدة توضت من هذا الماء خلت به فيسلب الطهورية يتحول إلى طاهر وليس بطهور. هذا القول حقيقة ضعيف، وإن كان معتمد عن بعض الفقهاء ويقولون به قسم الماء ثلاثة طهور وطاهر ونجس، لكن ما في دليل صحيح وصريح أن الماء يتحول لاستعمال في رفع حدث أو لخلو امرأة به أو لانغماس يد مستيقظ النوم يسلبه الطهورية فيتحول طاهر وليس بطهور. والحقيقة أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، والطاهر والطهور تقسيم ثلاثي لا يستقيم له دليل. الشيخ يذكر لنا هنا يشير إلى من استدل بها الحديث على أن الماء تسلب طهوريته ويكون طاهر وليس بطهور بهذا الحديث. قالوا الحقيقة أيش يقول؟ قالوا ليس في الحديث دلالة على هذا، وإن كان الشيخ حنبلي ودرس كتب الحنابلة ودرسها، لكن لما وجد هذه المسألة تخالف الدليل قال: والصحيح، قال وليس في الحديث دلالة على هذا، ما تعصب. واضح؟ طيب بالمناسبة ما هو الماء النجس؟ الماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، بنجاسة، يعني لو تغير أحد أوصاف الثلاثة بغير نجاسة لا يقال عن النجس، لكن إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة صار نجسا. ما هي أوصاف الثلاثة؟ لونه، رائحته، طعمه. فلو اختلطت صغرت فيه نجاسة أو مرت عليه نجاسة أو الماء مر على نجاسة فحصل فيه تغير لونه، لون النجاسة، أو رائحته، رائحة نجاسة، أو طعمه فيما لو تمضمض به إنسان أو شربه بالخطأ فوجد فيه نجاسة هذا صار نجسا. ما تروح تجرب تشرب، لا، يعني فيما لو حصل إنسان فاكتشف أنه نجس. لكن لو تغير أحد أوصاف الثلاثة بطاهر، بطاهر يعني سقط فيه ورق شجر، شراب، برتقال، تفاح، خل، أي شيء سقط فيه وتغير شمريحته فيه، ما هو الماء ثم الله خلقه، لا، أيضا الماء سقط فيه أيضا الله خلقه أيضا، ولكن لا يسمى ماء مطلق وإنما يقيد. قال له مثل ماء أزهار أو ماء ورد أو ماء شراب، حطنا اسم ثاني أو تغير اسم المرة صار شراب البرتقال أو شراب الفينتو أو صار شيء ثاني أو صار شاي، فهذا هل هو طاهر ولا نجس؟ طاهر، يتوضأ به أو لا يتوضأ به؟ لا يتوضأ به، لا لأنه نجس، هو شاي، هو ماء وعلى ورق الشاي صار شاي ليس بنجس، لكن لا يتوضأ به لأنه ليس بماء. والله يقول فلم تجد ماء فتيممه، ما قال تمس شيء آخر غير الماء، قال تيمم، ما في ماء تتيمم. فصار الآن الذي يختلط مع الماء فيتحول إلى مادة أخرى باسم آخر شاي مثلا، لا يتوضأ به لا لأنه نجس، لأنه ليس بماء. شوف هذا ماء، هذا شاي، تبي ماء ولا شاي؟ صب لك من هذا من هذا، هذا إيش وهذا إيش، هذا ماء وهذا شاي، لا صب لي ماء أو صب لي شاي، لا لأنه نجس لكن لأنه ليس بماء. أما إذا كان ماء وما زال اسمه ماء وتغير أحد أوصافه، ليس بالضرورة تغير الأوصاف ثلاث، أحد الأوصاف اللون أو الطعم أو الرائحة بنجاسة، فحينئذ يكون نجسا ليس كالشاي، الشاي طاهر لكن ليس بماء. إذن بما نتوضأ؟ بما نتوضأ؟ ها، بالماء الطاهر، لا نتوضأ بغير الماء ولا نتوضأ بماء نجس، وإنما نتوضأ بماء طاهر. قال واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه ينجس. ما هو الماء الذي ينجس بهذا الحديث؟ اللي الذي أدخلت فيه يد قائم من النوم قبل أن يقسم خادنا. يقول وليس فيه دلالة على هذا أيضا. واستدل بعضهم بقول لا يدري أين باتت يده على أن هذا خاص بنوم الليل. لما قال؟ لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، هذا تكلمنا فيه. قال ولكن الصحيح أنه عام لنوم الليل والنهار، لأن العلة التي ذكر الشارع موجودة فيها، اللي هو لا يدري، والنائم لا يدري سواء كان نائم بالليل ولا نائم بالنهار. ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل إلى أن قالوا هذا تعبدي لا نفهم علته. لماذا لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهم وخال إناء ثلاثا؟ لما
لا يدري أنا بقى.
إذن يعني ربما الأمر وقعت يده على نجاسة، فلذلك حتى لا يتلوث الماء كمال الطهارة والنظافة. بعضهم قال لا، لنوم الليل خاصة. طب حتى النهار ممكن تقع، حتى النهار لا يدري أين قالت يده، إذا هناك باتت يده هنا قالت يده أيضا لا يدري. قال لا، الأمر هذا تعبدي لا نعرف لماذا أصلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. اضطروا إلى قول ذلك. لا تضطر إلى ذلك، قل أن هذا عام في نوم الليل والنهار، الواحد إذا استيقظ من النوم لا يدخل يده في الإناء قبل أن يقسم في الإناء قبل أن يقسم خارج الإناء ثلاثا. أين باتت يده؟ خرجها مخرج الغالب. يقول ولكن الحمد لله قد نبه صلى الله عليه وسلم على العلة بأنه لا يدري أين باتت يده، فإنها مظنت مباشرة الوسخ أو النجاسة. وإذا كان هذا فيما هو مظنا لمباشرته للنجاسة والوسخ، فهذا فإذا تحقق ذلك فمن باب أولى وأحرى. من قال أن الأمر معقول المعنى، ربما وقعت يده على النجاسة فلذلك أمر بغسل مخالدنا قبل دخول الفناء وليس أمر تعبدي، قال إذن لو أدخل يديه في كيسين نظيفين محكمين ونام ثم استيقظ 100% أن يديه نظيفة لأن سكر عليها فأزال الكيسين، هل يدخلهما في الإناء ولا بعد هذا لازم يغسلهما ثلاثا؟ إذا كان أمر تعبدي لا لازم يغسلهما، إذا كان أمر معقول المعنى ها متأكد أنه، لأنه قال فإنها أحدكم لا يدري، هذا لا يدري 100% نظيفة فلا بأس أن يدخلهما. طيب لو قال احتياطا سمعت وأطعت حتى لو متأكد من نظافتها أيضا أغسلهما، والله جاي احتياطا احتاط جزاك الله خيرا. بعضهم قال يمكن ربما الأمر لا يدرك، قد يكون الشيطان يبيت على يديه فذاك يغسلهما، فلذاك الأحوط يغسلهم مطلقا حتى لو تأكد من نظافتها حيث بات ويديه في كيس. جاء حديث لكن ما يصح أن يعني الشيطان يبيت في اليدين. خلينا نشوف سجل أنا. طيب هل بقي في هذا الحديث شيء نتكلم عنه؟ طيب نفتح باب للأسئلة عن هذين الحديثين فقط وننهي. حد عنده سؤال؟ سؤال مكتوب عليكم إسخار الدرس. حد عنده سؤال؟ تفضل. ناخذ خمسة أسئلة فقط. تفضل قول.
بالنسبة للماء النجس إذا كان قليل يعني لم يتغير.
ماء قليل ولا كثير ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير. إحنا عندنا إيش؟ الأصل ما لم يتغير. ماذا ما تغير؟ لا بأس. واضح؟ الحديث هذا استدلوا به استعمال الكلمة التي لا يستحي منها تجنبا أو احترازا من الكلمة التي يستحي منها. وجه ذا قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ولم يقل إيش فإنه لا يدري قد تقع يده على غائط أو على بول أو قد يمس ذكره أو قد يمس الخبل أو الدبر. ما قال الكلام هذا، قال لا يدري. فاستعمل الكلمة تسمها المعاريض ليستغني عن استعمال كلمة يستحي منها أو يعني ما دام في بديل استعمل كلمة أخرى. هذا يقول ذكرت أو قلت في الدرس السابق أن الوضوء للطواف الأحوط له الوضوء. شيخنا كيف نوجه حديث ابن عباس طواف البيت الصلاة؟ ذكرنا هذا، ما أدري هذا ما كان موجود. قلنا أول هذا ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إن صح فعن ابن عباس، وإنما أراد يعني أن الطواف يشابه الصلاة. ولذلك لو كان الطواف يأخذ أحكام جميع أحكام الصلاة لكان إيش يجب أن تقرأ فيه الفاتحة وأن تركع وأن تسجد وأن تستقبل القبلة وأن وأن أشياء كثيرة في الصلاة ليست في الطواف، وإنما أريد بذلك إيش مشابهة الطواف ببعض الأحكام كالذكر والدعاء ونحو ذلك. ما في شك يعني هناك من يقول بوجوب الوضوء للطواف، أنا قلت لكم لا تطوف إلا متوضيا، لكن أحيانا يتك واحد بعد ما حج وانتهى، بعضهم إخوان هذا واقع بعد 10 سنين يقول قبل 10 سنين حجيت وطفت وما كنت على وضوء. شلون؟ شوف وقد يشق عليه والمسألة فيها خلاف، لكن أنت هناك وموجود ما نتساهل معك، لا من أولها لا تطوف إلا وأنت على وضوء، وبعدين ترجع ما توضيت وكذا ونص الطواف وانت على وضوء وما رحت كذا وشد زحمة وهذا ولا استحيت وأقول حق اللي معاي ولا مش عارف إيش ولا آخره، وتدخل إيش في حار وبارد صح ولا مصح. وهناك من يجزم بأن الوضوء لا يصح إلا بوضوء، فلا شك أن القول بالوجوب وجيه، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم وراح تصلي ركعتين خلف المقام. طيب تفضل.
ترتيب الوضوء، ترتيب الوضوء أو شيء اليدين
لا الوجه وشيء
لا أحلى ما تسوي حنا اليدين بعدين المضمضة. هذا الحديث
يعني ها تقصد غسل الكفين يمكن
الكفين.
طيب احنا ما نتكلم عن الوضوء يعني بالتفصيل، تاتي امور ان شاء الله تعالى راح ياتي صفه الوضوء. انت ناوي اخر مره تجي جاي ان شاء الله راح نتكلم عن اركان وعن زين. اوصيكم ونفسي يا اخوان المثابره، اذا تريد تستفيد والله ثابر، يعني ما اقول لكم نحن نعاني، احنا ان شاء الله مستمرين يعني حضر من حضر وغاب من غاب، لكن اكلمكم عن انفسكم. لأن كثير من المرات بداية الدرس الحضور قوي مجتهدين وكل ساعة مقرب وناس يمكن برا، ثم أن يستمر الدرس إلا غاب الثلثان وربما أكثر. يا أخي استفد، ليس في كل مرة تحصل دروس، ليس في كل مرة تهيئ لك، يمكن تقول روح الجامعة يمكن ما يقبلونك يمكن نسبة يمكن كذا يمكن ظروف، لكن هذا فضل من الله عز وجل أن في درس نتعاون على الحضور عليه. ترى يمكن واحد هذا الكتاب يقدر يشتري حطه بالبيت وتمر عليه سنوات ما يقرأه، لكن مع الاجتماع ربع يقول في كتاب وتعاونوا على البر والتقوى. حاول تحضر تستفيد وتثابر، وإن شاء الله رب العالمين ينفعنا لكم. طيب إذا إن شاء الله سيأتي هذا اسمه غسل الكفين، هذا مستحب في بداية الوضوء، لكن أركان الوضوء ستة، أول ركن منهم غسل الوجه ثم اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين. في مستحبات كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله. غيره تفضل.
أحسن الله عليك. عندي سؤال، السؤال الأول، هل ثبت الزيادة أين باتت يده من الليل؟
ما أعلم، ما أعلم والله، قرأت أكثر من شرح ما أذكرها الزيادة، قد تكون ماردة، لكن حتى لو قال من الليل تحمل محمل الغالب، لأن قال فإن أحدكم لا يدري، والأمر معقول المعنى. حكم قول كان الله غفورا رحيما، هل تجوز قولها بمعرض السوالف المثال يا فلان اعمل كذا وكذا وكان الله غفورا رحيما؟ يجوز، يعني كان الله غفورا رحيما يعني الله يغفر ويرحم. هذا بعدين شو يعني آية وكلينكس خاف واحد روح يستنجي فيه ولا شيء دلوقتي، حاول تحرقه. طيب غيره. الكلام كله عن إيش؟ أن ما يغمس يده في الإناء، إذا واحد يفتح الماء وينزل على الماء ويغسل خلاص هذا خارج الإناء. أكيد صحيح، حتى لو غمس يده في الإناء وما غسل خارج أيضا الوضوء صحيح. طيب نكتب على قدر الله تعالى أعلم، والحمد لله أول وآخر وظاهر وباطن، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.